السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية بشمال بغداد وتعثر على كميات كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكار الإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين، وأشار إلى انتهاء حصانة ترامب كرئيس قائلا: إننا لا نعترف بحصانته في الأساس. وأضاف سعيد خطيب زاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن القضاء الإيراني يعكف حاليا على إكمال الملفات القضائية، ونأمل بإصدار هذه الملفات سريعا ليمثل المجرمون أمام العدالة. وحول تصريح لمسؤول صهيوني بشأن وقوع حرب بين كيان وإيران بعد فوز بايدن، قال: إن صهاينة يسعون لإثارة حرب بدماء الجنود الأمريكيين، ولكنهم يعلمون بأن إيران لا تمزح مع أحد حول أمنها القومي. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن القطاعات الأمنية باشرت بتطهير سلسلة جبال الخانوقة ومكحول شمالي بغداد، حيث تم العثور على 5 أنفاق وأوكار تحتوي أسلحة وعتيدة وتجهيزات عسكرية. وأضافت الخلية في بيان أن قطاعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع عثرت على مدفع يطلق عليه اسم مدفع جهنم، مع صواريخ وعبوات ناسفة ومنصة لإطلاق الصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة والاعتداء. وأشار البيان إلى أن قطعة الحشد الشعبي عثرت هي الأخرى خلال هذه العملية على بوات ناسفة وصواريخ وأنفاق في منطقة جبال مكحول تم تدميرها من قبل عناصر الهندسة في الحشد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في سوريا. وقال فلاديمير بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد إن روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين، مضيفا أن هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا، معظمهم مواطنون قادرون على العمل. وذكر أن اللاجئين الشباب يمكن أن يشكلوا تهديدا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين. ووصف بوتين العمل الجاري ضمن صيغة أستانا بشأن سوريا بالفعال، مؤكدا أنه تم تحقيق الكثير والقضاء على بؤر الإرهاب. نفذ الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، اعتقل خلالها 11 فلسطيني. أعطلت عمليات الدهم والاعتقال مناطق القدس ونابلس وقلقيلية وطول كرم ورام الله والخليل وبيت لحم، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررين كالأسيرة المحررة الصحفية بشرى طويل من جنوب مدينة نابلس التي اعتقلت قبل ذلك 4 مرات، إضافة إلى أمين سر حركة فتح في بيت تعمر. انطلقت الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور رئيس تونسي قيس سعيد. وتضمنت افتتاحية الملتقى كلمة للرئيس قيس سعيد أكد فيها أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، مشددا على أنه لا مجال للوساية على الشعب الليبي تحت أي شكل أو عنوان. وأما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز قالت إن العالم يقف الآن على مشارف ليبيا الجديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة. ويهدف ملتقى الحوار السياسي لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة وإطلاق انتخابات في أقرب وقت، وإعطاء الشرعية للمؤسسات السيادية من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الأزمة. قامت السعودية مؤخرا بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية وإرسال تعزيزات كبيرة إلى الجزيرة التي تسيطر عليها قوات إماراتية. وذكرت مصادر يمنية أن الرياض وأبوظبي اتفقتا على تقاسم الجزيرة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بشكل واضح تتكشف الأهداف الاستعمارية للتحالف السعودي الإماراتي في الجنوب اليمني من خلال تحركاته ومساعيه، وآخرها إنشاء السعودية لمعسكر جديد في جزيرة سقطرى وقيامها بتعزيزات عسكرية جوية كبيرة في خطوة مماثلة لما أقدمت عليه الإمارات في وقت سابق لتتقاسم الرياض وأبوظبي كما يبدو النفوذ والمصالح في هذه الجزيرة الاستراتيجية.
العدوان على الشعب اليمني هو أتى لتقاسم الثروات في اليمن وتقاسم أيضا مناطق النفوذ بين السعودية والإمارات ومن خلفهم أمريكا والصهيونية العالمية سواء في سقطرى وغيرها.
هذه الخطوة من قبل السعودية والإمارات في جزيرة سقطرى سبقتها إجراءات تتعلق بإقامة قواعد استخباراتية وعسكرية إسرائيلية وتجنيس أبناء الجزيرة واستقدام وتسكين آخرين فيها بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية تبين النوايا الاستعمارية لدول العدوان، خاصة مع استحداث السعودية أيضا لمعسكرات في ساحل حصوين بالمهرة.
اليوم هناك احتلال واضح للكثير من المناطق، وهناك نهب لثروات الوطن، وهناك تمزيق للنسيج الاجتماعي، وهناك تسليم للمخابرات الإسرائيلية لكثير من المناطق اليمنية.
ومن شأن مثل هذه التطورات تأجيج الصراع بشكل أكبر في المحافظات الجنوبية وإضفاء المزيد من التعقيدات أمام تنفيذ اتفاق الرياض، خاصة بعد أن فشلت الأطراف في التوصل لتفاهمات حول تشكيل الحكومة الجديدة واتساع فجوة الخلافات بشأن توزيع الحصص الوزارية.
وتتوالى التحذيرات في صنعاء مما وصفت بالممارسات الاستعمارية للتحالف السعودي الإماراتي ومحاولات تمرير مشروعه لتمزيق الجنوب اليمني في إطار مخططه لخلط الأوراق وتثبيت سيطرته.
أعلنت شركتا بيوانتيك الألمانية وشركتها بفايزر الأمريكية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح. وتوقعت الشركتان أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، مؤكدة على أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم بهذا اللقاح. لكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قال إن لقاح شركة فايزر ضد وباء كورونا سيستغرق أشهرا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية. ويواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بشكل مرعب وارتفاع الإصابات إلى نحو 50,885,600 حالة. ولا تزال أمريكا تحت الموقع الصدارة ببلوغ الإصابات في 10,296,000 حالة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية بشمال بغداد وتعثر على كميات كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكار الإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير، ندعوكم أحبتنا إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. معارج النور تستمعون إليها عند 7:21، وبعد ذلك نقدم إليكم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي عند 7:34، وعند 7:45 تستمعون إلى أناشيد مختارة. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر صدى المغرب العربي عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند 8:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم السياسي ليقدم إليكم اليمن التصدي والتحدي، وهو برنامج مباشر عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى حصاد المساء وهي جولة خبرية رئيسة عند 10 وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 10:25، وبعد ذلك تستمعون إلى متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال عند 10:45، ومن ثم نستمع إلى صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعبدوا الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. كما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ذنوبه. وعن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا أحرمت في الصلاة فاقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث والربع أو السدس على قدر المصلي على صلاته، ولا يعطي الله الغافل شيئا. فالحضور بين يدي الحق تعالى أدب، وتعد الغفلة عنه ابتعادا عن مقام العبودية. فتفكر قليلا فيما ورد في روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام، وهم معادن الوحي الذين تستند كل أقوالهم وعلومهم إلى الوحي الإلهي والكشف المحمدي صلى الله على محمد وآله، مما يشير إلى أن قبول الصلاة شرط في قبول سائر الأعمال، وأنها إذا ردت لم ينظر في سائر الأعمال أصلا، وإن قبول الصلاة إنما هو في إقبال القلب فيها، فلا قيمة للصلاة دونه، ولا تكون لائقة بمحضر الحق تعالى، ولا تحظى بقبوله. إخوتي في الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب لاه أيساه. إن حضور القلب مفتاح كنز الأعمال، والباب المفضية إلى بلوغ السعادات كافة. به يفتح للإنسان باب السعادة، وبدونه لا قيمة لجميع العبادات. فمفتاح باب السعادة وأبواب الجنة، ومفتاح باب الشقاء وأبواب جهنم، بحوزتك أنت في هذه الدنيا، وزمام الأمر بيدك. وقد أتم الله تبارك وتعالى الحجة عليك، ووضح سبل السعادة والشقاء لك.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. ما خاب من في
يا إله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا. يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عز كل عبد مؤمن وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح دعاء الإمام علي بن الحسين في استكشاف الهموم، ووصلنا إلى هذه الفقرة. قال إمامنا عليه السلام: وأسألك يقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. ذكرنا في الحلقة السابقة مراتب اليقين، وأشرنا إليها بأنها في الحقيقة ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ونتابع معكم في هذه الحلقة ما بقي من المباحث المهمة في اليقين ولأهمية هذا المبحث، فلذا ارتأينا أن نخصص حلقة ثانية كذلك للحديث عن اليقين. في الحقيقة حينما ذكر أمام النبي صلى الله عليه وآله أن عيسى ابن مريم عليه سلام الله كان يمشي على الماء، فقال: لو زاد يقينه لمشى على الهواء. من هنا نلاحظ ونفهم أن اليقين مراتب ودرجات. وأشار العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحاره، وذكر رواية، هذه الرواية عن إمامنا علي بن موسى الرضا، أنه قد سئل: ما الذي سأل إبراهيم ربه حينما قال له الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما المراد من الاطمئنان، اطمئنان القلب؟ ما المراد به في هذه، في سؤال إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام الله؟ فأشار الإمام الرضا عليه السلام أنه سأل الله الزيادة في اليقين. اليقين يحتاج الإنسان العالم، يحتاج الإنسان الولي، يحتاج الإنسان الفقير، يحتاج الغني، كلنا نحتاج إلى اليقين. ونسأل الله عز وجل اليقين، واليقين رزق من الأرزاق، ومأمور من الإنسان أن يسأل الله عز وجل اليقين. اليقين يحتاج في الأمور المعنوية كذلك يحتاج في الأمور المادية، اليقين يحتاج في الأمور العقائدية وكذلك يحتاج في الأمور الأخرى. لا بد من اليقين، ولم يقسم في الناس مرتبة أو شيء أقل من ما قسم من اليقين. فمن هنا الإمام سلام الله عليه في هذه الصحيفة المباركة يدعونا إلى أنه في الوقت الذي نطلب من الله عز وجل الأرزاق المادية ينبغي علينا أن نطلب كذلك الأرزاق المعنوية. واليقين ثمراته كثيرة ومباركة. باليقين يقف الإنسان في ساحات الخطوب وفي ساحات الجهاد ليدافع عن مبدأ الحق. ويقين الحسين عليه السلام هو الذي دعاه في يوم عاشوراء أن يقف، نعم ذلك الموقف المشرف، نعم مع كثرة الجموع التي خرجت لقتال أبي عبد الله الحسين، نعم، ولكنه وقف برباطة جأش ليقينه باعتقاده أولا، ولسلامة مبدئه، ولصحة نهضته، استقبل جيوش الأعداء. يقول الإمام ازدلف نحو الحسين 30,000 كلهم يطالبوا بدمه، ولكن الإمام الحسين في الحقيقة وقف موقف الأبطال حتى شهد له بعض الأعداء قال: ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا من الحسين. وهذا اليقين في الحقيقة هو الذي دعا، نعم، إمامنا الحسين أن يكتب إلى أخيه محمد بن الحنفية في اللحظات الأولى التي نزل فيها بأرض كربلاء، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من أقصر الكتب وأبلغ الكتب، ويشير إلى يقين الحسين عليه السلام، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية: أما بعد فكأنما الدنيا لم تكن وكأنما الآخرة لم تزل، والسلام. كتاب قصير لكن يكشف عن يقين الحسين. فإذا من هنا ينبغي للإنسان الداعي في الوقت الذي يطلب الحوائج المادية من الله عز وجل أن يسأل الله عز وجل اليقين، وببركة اليقين يواجه الحياة ومصاعب الحياة والابتلاءات. أسألك يقينا تنفع به في بعض الأدعية وفي هذه الفقرة، تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك، أن هناك مجموعة أوامر، مجموعة مقدرات، ولابد ما تمر على الإنسان وتمضي هذه المقدرات، فينبغي أن يصبر لها ويسلم ويحتسب. فباليقين يصبر على المكروه، باليقين يصبر على الطاعة في سبيل الله، باليقين يصبر عن المعصية ويبتعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ العلماء والأولياء لمعرفتهم وليقينهم واجهوا الصعوبات والابتلاءات بقلب واسع. السيد الإمام رحمة الله عليه، سيد الإمام مؤسس الثورة الإسلامية، حينما اجتمع عليه الشرق والغرب وحاولوا أن يثنوه عن هذه النهضة وعن هذه الثورة، لكن وقف موقف الأبطال ليس ذلك إلا ليقينه ولليقين الذي كان يمتلك. حاول الشاه أن يرسل لما كان في النجف، يرسل إلى بعض، قال إنه أن تتنازل عن هذه المبادئ وهذه المخططات وهذه الأفكار، ونحن نعطيك بعض الأموال لتقوم بمشاريع في الحوزة العلمية ورواتب للطلبة وما شابه ذلك. وكان المبلغ في ذلك الوقت يعني لا يستهان به، لكن ليقين السيد الإمام ينقل أنه كان يقول لهذا الواسطة: قل له أنا أعطيه ضعف هذا المبلغ على أن يترك، لأن هذا المقام الذي هو فيه ليس هو له أهل، هذه الخلافة والقيادة لا تليق بمثل شخصه، فأنا أعطيه ضعف. ليس ذلك الصمود وهذه الصلابة إلا ليقين السيد ومعرفته. ومن هنا نلاحظ العلماء عند الشدة وعند النازلة ليقينهم تجدهم في الحقيقة في حالة من الطمأنينة والسكينة، وليس ذلك إلا لليقين الجازم به صحة مبادئهم وسلامتها. ومن هنا يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول: ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا ذا الجلال والإكرام، أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمره.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. إن التبليغ الديني ما هو إلا أداء لرسالة الحق وإيصالها إلى المخاطب بغية توعيته، وهذا الأمر في حد ذاته يعد أمرا مقدسا، ومن هنا ينبغي القيام به بكل صدق وأمانة، ومن خلال الاستفادة من الوسائل الصحيحة والمبنية على أساس المنطق السليم. لكن من حقنا بعد بيان هذه القاعدة العامة أن نطرح هذا السؤال، وهو: هل أن التبشير المسيحي في العالم بشكل عام وفي العالم الإسلامي بشكل خاص يتطابق والضوابط التي أشرنا إليها قبل قليل أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال نقول، ومن دون تحيز، إن عمل البعثات والإرساليات التبشيرية في بلدان المسلمين كان وما زال ينأى بكل كيانه عن مسلك التبليغ الصائب للعقيدة الدينية، ومن الطرق التي يتبعها القساوسة لنشر عقائدهم بين المسلمين طريقة تنسيق فكر المخاطب مع الإنجيل الكتاب المقدس عند النصارى. ولا ريب أن الإنجيل المتداول عند المسيحيين ما هو إلا إنجيل محرف، وأيا كان نوعه فهو ليس ذلك الكتاب المقدس الذي آتاه الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عندما بعث نبيا ورسولا لبني إسرائيل.
وفي نهجهم للتبشير يتعامل دعاة المسيحية مع الحقائق انطلاقا من موقف نقائي، حيث يخفي المبشرون المسيحيون عداءهم للإسلام والمسلمين، ويبذلون ما أمكنهم من جهد للتأقلم مع ثقافة المسلمين، لا بل إنهم وفي بعض الأحيان يمارسون بعض الآداب والطقوس الدينية بما يتلائم وتفكير المسلمين ونمط تعاملهم مع معطيات الحياة الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، فإنهم يرتدون سواء كانوا رجالا أو نساء الأزياء الإسلامية، ويتناولون من الأغذية ما يراه الشرع الإسلامي المقدس جائزا وحلالا.
نعم مستمعينا الأفاضل، من أجل التبشير قد ترى النصراني في بلاد الإسلام يقلع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وقد ترى النصرانية كذلك وقد ارتدت لباس الحشمة. كل هذا لا يتم ببعث الاعتقاد، وإنما يتأتى لتحقيق الهدف المنشود، وكأن المبشرين المسيحيين ينهجون المهج الميكافيلي الذي يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. على أي حال، إن مثل هذه الأنماط من السلوك ما هي إلا نوع من خداع الآخرين، إنه الأسلوب الكنيسي في التمهيد لجعل فكر المخاطب المسلم يتناغم مع عقائد الإنجيل أو بالأحرى الأناجيل، لأنها أكثر من واحد كما هو واضح عند الجميع.
أعزائنا المستمعين، الباحث الباكستاني المسلم امتياز ظفر كتب مقالة بعنوان نظرية التبشير المسيحي في القرن العشرين. وفي مقالته هذه تحدث هذا الباحث عن الأسلوب الماكر للمسيحية في عهدها التبشيري الجديد، حيث قال: في إطار النظرية الجديدة للتبشير تتبلور التعاليم الدينية للإنجيل في أشكال وقوالب إسلامية، والكنيسة عند المبشرين الجدد تسمى مسجد عيسى، كما أن قراءة الإنجيل تتم 5 مرات في اليوم كالصلاة اليومية الواجبة التي يؤديها المسلم في 5 أوقات على مدى ساعات النهار والليل. وبعد كل هذا، فإن بإمكان المبشرين أن يسجدوا على الأرض كما يفعل المسلمون أثناء صلاتهم، رغم أنه لا سجود ولا ركوع في عبادة النصارى، غير أنها الغاية والهدف هما اللذان يمليان على أتباع الكنيسة ذلك.
وفي جانب من مقالته التي ألمحنا إليها ينقل الباحث الباكستاني المسلم امتياز ظفر نصا لوجهة نظر أحد المبشرين المسيحيين وهو بيل مارشال، إذ يقول هذا المبشر: من الممكن أن نبتدع عبادة تلفيقية، عبادة تمزج تعاليم الإسلام بعقائد المسيحية، لكن الأولى لهذا المزيج أن يصب في قالب إسلامي، كأن نختار آيات من الإنجيل ليقرأها المسلمون في صلاتهم. وبعبارة أخرى، فبدل أن يقرأ المسلم ما تعرف عنده من سور القرآن والأذكار في الصلاة، فإنه يستعيض عنها بآيات من الإنجيل يتلوها وهو يؤدي صلاته حال القيام والركوع والسجود والقنوت. وهكذا والكلام ما يزال للمبشر بير مارشال تكون صلاة المسلم ذات طعم ومذاق إنجيلي.
ما يمكن أن نفهمه من كلام هذا المبشر أن أرباب الكنيسة قد أيقنوا أن ما يشد المسلم إلى دينه إنما هي الصلاة التي تعتبر عند المسلمين عمود الدين. ومن هنا عمل المبشرون من خلال أساليبهم الماكرة والخبيثة على تمهيد السبل لاختراق هذا الحصن المنيع لدى المسلمين، الأمر الذي يستدعي من كل مسلم أن ينتبه لمكائد النصارى ويكون على جانب من الحيطة والحذر. ثم أن مارشال وغيره من المبشرين الجدد لا يرون أي أشكال في الإقلاع عن تناول لحم الخنزير وتعاطي المشروبات الكحولية، إنهم يقولون علينا أن نجتنب كل ما يعد حراما في الشريعة الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد وجد المبشرون النصارى مرتعا خصبا لنشر أفكارهم الهدامة في بلدان آسيا الوسطى والبلدان التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، مثل أوزبكستان وأذربيجان وقلقيزستان وغيرها. وقبل مدة حذرت إحدى الصحف في قلقيزستان من أنشطة بعض الجماعات غير الإسلامية التي تستغل سذاجة وبساطة وعدم وعي الناس لنشر مذاهب غير معروفة بينهم. وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة أركنتار أو الجبال الحرة، كتبت تقول: قبل مدة أخذ أحد الأمريكان بالتبشير في محافظة نارين، وكما يقول من اطلع على عقائد هذا المبشر فإنه جاء بعقائد هي خليط من الإسلام والمسيحية وديانة الهندوس. لقد أراد هذا المبشر الأمريكي واسمه ريتشارد خيويت أن يسير بالمسلمين ذوي الوعي القليل نحو مهاوي الانحراف.
وقد مارس خيويت نشاطه في جمهورية أوزبكستان، أحدى الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي المنهار، على مدى 3 أعوام، ونشر كتابا على غرار الكتاب الذي ألفه الكاتب الهندي الأصل البريطاني الجنسية المرتد سلمان رشدي، والمعروف بالآيات الشيطانية، غير أن السلطات في أوزبكستان وبعد أن اطلعت على أعمال هذا المبشر قامت بطرده من أراضيها. ومن بعد ذلك لجأ ريتشارد خيويت إلى منطقة جبلية في جمهورية قلقيزستان.
وهكذا نلاحظ حضرات المستمعين الأفاضل أن المبشرين النصارى يستخدمون كل الأساليب الممكنة لنشر مسيحيتهم بين المسلمين، فتارة يقومون بنشرها من خلال التلبس بلباس الإسلام الوضاء، وأخرى عبر طريق الأفكار الهدامة التي أخذت تروج عن طريق بعض المرتدين بين صفوف المسلمين من أمثال سلمان رشدي وتسليم نسرين وإدونيس وأحد الكتاب العرب ذي الشهرة والصيت الواسع في ميدان القصة والأدب الروائي. وكأن التاريخ أخذ يعيد نفسه بالأمس، كان مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي، واليوم كتاب وقساوسة معادون للإسلام ومعاندون له.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقة برنامج أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء نقدم لحضراتكم أنشودة تحت عنوان الصبر، ألا تصبر على الهدف الجميل. والصبر كما تعرفون، الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر. أيها الكرام، عنوان الأنشودة التالية التي نستمع إليها: يا ساكنا ما بين روحي والوريد. نرجو أن تروق لكم هذه الأنشودة.
يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك الرب العزيز والمجيد. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب. من رام منك عطية لست بعيد، قلت أسأله إني قريب أستجيب.
فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. فالعفو ثم العفو يا رب العلا، إذ ما أتيتك بالمعاصي مكبلا. إني المتيم كيف يحوي البلاء، فاغفر إلهي إنك نعم الحبيب. يا ساكنا ما بين روحي والوريد، سبحانك رب العزيز والمجيد.
ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة، أنشودة جميلة ندعوكم للاستماع إليها. تبدأ هذه الأنشودة: أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة. على أمل أن نلقاكم مجددا في برنامج أناشيد مختارة، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى هذه الأنشودة.
الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. هي فطرتي ولا لن أخونها، والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. لا تسلفني لوحة من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شري هيهات فكري. ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني. لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني. عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي. الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله.
هل يستحق الأمر ذا توقفي؟ فالعز في قولي وفي تصرفي.
الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله. أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري. أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجا